أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية علي أكبر ولاية نيران ستواصل بحزم دعم حزب الله في خطوط المواجهة الأمامية للمقاومة. وخلال لقائه ممثل حزب الله في طهران عبد الله صفي الدين، اعتبر ولايتي حزب الله أحد أهم أركان محور المقاومة، مؤكدا على الموقع الاستراتيجي للحزب ودوره الأساسي في مواجهة الصهيونية. من جانبه عرب صفي الدين عن تقديره لدعم الجمهورية الإسلامية الشامل للمقاومة، مؤكدا أن حزب الله اليوم أقوى من أي وقت مضى ومستعد للدفاع عن وحدة لبنان وسيادته، ولن يتخلى عن سلاحه. استشهد 3 مواطنين لبنانيين وجرح آخر في غارات إسرائيلية متفرقة استهدفت مناطق عدة جنوبية لبنان في تصعيد جديد للاعتداءات الإسرائيلية على المنطقة. فقد استشهد مواطنان في غارتين منفصلتين، الأولى استهدفت دراجة نارية في بلدة ياطر قضاء بنت جبيل وأسفرت عن استشهاد 1 المواطنين وجرح آخر، فيما طالت الغارة الثانية سيارة بين بلدتي صفد البطيخ وبرعشيت وأدت إلى استشهاد مواطن ثان. وفي تطور لاحق استشهد عضو مجلس بلدي في بلدة جوية قضاء الصور جراء غارة إسرائيلية استهدفت البلدة، لترتفع حصيلة الشهداء خلال هذا اليوم إلى 3. استشهد مساء اليوم شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال شمال مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، فيما قامت قوات الاحتلال باحتجاز جثمانه. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال المتمركزة عند مدخل الخليل الشمالي أطلقت النار صوب الشاب وأصابته بالرأس بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن، وتركته في المكان ينزف ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه. وعلى صعيد آخر، أعلنت مؤسسات الأسرى الفلسطينية اليوم عن استشهاد المعتقل الإداري صخر أحمد الخليل من بلدة حسان غرب مدينة بيت لحم داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. إلى سوريا، حيث أفاد مصدر أمني سوري بأن منفذ هجوم تدمر كان عنصرا في الأمن العام السوري، مشيرا إلى أنه جرى توقيف أكثر من 11 عنصرا تابعا للأمن وإحالتهم للتحقيق. وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا أشار إلى أن منفذ الهجوم يرجح أنه يحمل أفكارا تكفيرية أو متطرفة. وأوضح البابا أن قيادة الأمن الداخلي كانت قد وجهت تحذيرات مسبقة إلى قوات التحالف الدولي بشأن احتمال وقوع خرق أو هجمات من جماعة داعش، مشيرا إلى أن منفذ الهجوم تم تحييده بعد اشتباكه مع الأمن السوري وقوات التحالف. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى التقرير التالي.
في قلب البادية السورية وتحديدا في مدينة تدمر، عاد الإرباك سيد المشهد الأمني عبر هجوم هو الأشد حساسية منذ الإعلان عن انضمام سوريا رسميا إلى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب. الهجوم لم يقع في مكان عادي، بل في تدمر الواقعة على مسافة نحو 150 كيلومترا شرق حمص، والتي تشكل عقدة استراتيجية في عمق البادية السورية. هنا تلتقي خطوط الإمداد وتنتشر المطارات العسكرية من مطار تيفور إلى مطار تدمر العسكري، إضافة إلى مقر أمنية تشرف على حماية الطريق الصحراوي الذي يربط دير الزور بحمص ودمشق. ووفق الرواية السورية، استهدف الهجوم فريقا من القوات الأمريكية برفقة قيادة من الأمن الداخلي السوري عند مدخل مقر أمني محصن. المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية قال إن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد انتمائه التنظيمي بشكل قاطع. هنا تتباين الروايات. واشنطن تقول إن المنفذ ينتمي لداعش وكان يعمل بمفرده. في المقابل لم تؤكد دمشق هذه الرواية ولم تنفها، لكنها كشفت أن تقييمات أمنية سابقة أشارت إلى احتمال تبني المنفذ أفكارا متطرفة. ويرى مراقبون أن هذه الحادثة تعكس تعقيدات المشهد الأمني في البادية السورية. فالأفكار التي ذكرت وزارة الداخلية السورية أن منفذ الهجوم يحملها هي أفكار معظم منتسبي الأمن العام والجيش الجديد التي تكاثرت إثر سنوات الصراع، كما أن تشابك الانتماءات السابقة تلقي بظلالها على الواقع الحالي في البلاد. الرسائل ما بعد الهجوم توضح السعي الأمريكي لدور أوسع في التأثير على مسارات القرارين العسكري والسياسي في سوريا، وتوسيع نطاق حضوره ليشمل مساحات أوسع من الجغرافيا السورية.
إلى أستراليا، حيث أعلنت الشرطة الأسترالية اليوم مقتل 12 شخصاً وإصابة أكثر من 10 آخرين في إطلاق نار خلال احتفالات بعيد الحانوكا اليهودي في منطقة الشاطئ بونديا الشهير قرب مدينة سيدني. وأشارت الشرطة إلى أن من بين القتلى أحد منفذ الهجوم، كما أن شرطيين تصديا للمهاجمين في أعداد الجرحى. وفور الحادث أعلنت السلطات الإسرائيلية عن عملية أمنية واسعة النطاق في مدينة سيدني، ولاحقا أعلنت الشرطة الأسترالية اعتقال شخصين. من جهتها، طالبت شرطة ولاية نيو ساوث وولز السكان بتفادي ارتياد المنطقة لضمان سلامتهم ولإفساح المجال أمام الفرق المختصة للتعامل مع الحادث الذي لا يزال مستمرا. صعدت روسيا وأوكرانيا من عملياتهما الجوية، حيث شهدت الليلة الماضية وساعات الصباح قصفا وإسقاطا متبادلا لعشرات الطائرات المسيرة، في حين يتوقع أن تستضيف ألمانيا الأسبوع القادم محادثات تبحث عن إنهاء الحرب. وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 235 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل. في المقابل، أعلن سلاح الجو الأوكراني في بيان له اليوم عبر تطبيق تيليجرام أن قوات الدفاع الجوي التابعة له أسقطت 110 من أصل 138 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال هجوم على شمال وجنوب وشرق البلاد ليلة. نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: وزير الخارجية الإيراني يؤكد عدم ثقة بلاده بالولايات المتحدة كمفاوض نزيه. استشهاد 3 مواطنين لبنانيين وإصابة آخر في اعتداءات إسرائيلية جنوبية البلاد. ومقتل 12 شخصا وإصابة آخرين بهجوم على احتفال ديني لليهود في أستراليا. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يا من بلادك أفلح السعداء،
تأملات في أدب المصطفى،
ومكارم الأخلاق أنتمي لكها وأتمها أخلاقك الحسنى.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة مباركة نستهل بها حلقة أخرى من هذا البرنامج، نخصصها للحديث عن بعض ما تميز به أدب الكلام المحمدي في كتابة الرسائل، خاصة والجمالية التي اصطبغت بها سائر نصوص التراث النبوي المبارك.
تابعونا مشكورين.
الرسول الأكرم والتاريخ الحضاري.
أهلا بكم مستمعينا، تتصل إرهاصات الكتابة الفنية وبداياتها عند العرب بالكتابة النبوية، فالكتب والرسائل التي أرسلها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ضمن حدود الجزيرة العربية أو خارجها قد أرست الأساس التاريخي وحفزت لظهور الكتابة الفنية في الأدب العربي.
ولا يمكن سلب الطابع الفني من كتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبدا، فلغة الفن متجلية حتى في كتبه السياسية والعسكرية، وجمالها لم يكن على حساب مضامينها أو معانيها.
نعم مستمعينا، ومن يتأمل رسالته إلى النجاشي يجد أثر الفن الجميل ظاهرا بكل وضوح نظير قوله فيها:
بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فكأنك من الرقة علينا منا، وكأن من الثقة بك منك، لأن لا نرجو شيئا منك إلا نلناه، ولا نخاف منك أمرا إلا أمناه، وبالله التوفيق.
مستمعينا، ومن الرسائل التي بعثها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى النجاشي ما صورتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة: إني أحمد إليك الله الملك القدوس السلام المهيمن، وأشهد أن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة فحملت بعيسى، وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، فإن تبعتني وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله، وقد بعثت إليك ابن عمي جعفرا ومعه نفر من المسلمين، والسلام على من اتبع الهدى.
أيها السيدات والسادة، بعد هذه الإشارة إلى جمالية أدب كتابة الرسائل في أدب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ننقلكم إلى إشارات عن تجليات هذه الجمالية في سائر النصوص النبوية، فعامة نصوصه صلى الله عليه وآله وسلم مضيئة مشرقة رشيقة مألوفة الاستعمال، فلا تجد لفظا مظلما منطفئا أو مهجور الاستعمال. ومن ذلك المعيار: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بنور تام يوم القيامة.
مستمعينا، ومن يتبع الأسلوب الأدبي للنبي محمد صلى الله عليه وآله يجد براءة الأسلوب النبوي في اختيار الألفاظ وبراعة في تأليفها، والأسلوب في النصوص النبوية يعمد إلى التعبير المنطقي والإقناع، ويتحرى البساطة في التعبير والسهولة الخالية من الإسفاف.
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اطرفوا أهاليكم في كل جمعة بشيء من الفاكهة واللحم حتى يفرحوا بالجمعة.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: راحة الثوب طيه وراحة البيت كنسه.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الرفق لم يوضع على شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، تمثيل لدور اللطف والرقة في حياة الناس بأسلوب سهل.
نعم أيها الكرام، ومن الأسلوب النبوي المميز ما روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه نزل رسول الله صلى الله عليه وآله بأرض قرعاء، فقال لأصحابه: ائتونا بحطب. فقالوا: يا رسول الله، نحن بأرض قرعاء، ما بها من حطب؟ قال: فليأتي كل إنسان بما قدر عليه. فجاءوا به حتى رموه بين يديه بعضه على بعض، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هكذا تجتمع الذنوب. ثم قال: إياكم والمحقرات من الذنوب، فإن لكل شيء طالبا، ألا وإن طالبها يكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.
أيها السيدات والسادة، خلاصة الكلام في هذه الحلقة أن الجمالية المتجلية في عموم النصوص النبوية تمتاز بقوة إثارتها لروح الاستجابة لمضمون النص لدى المخاطب، وذلك بإشعاره بأن الاستجابة في صالحه.
نعم، وبهذه الملاحظة مستمعينا نختم لقاء اليوم من برنامجكم تأملات في أدب المصطفى صلى الله عليه وآله.
استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم والسلام عليكم.
كنت مقتربا من نفحة منح الله قلبي له الحب الله من نفحة منح الله قلبي له الحب على الله اتكالي في كل أحوالي على الله اتكالي في كل أحوالي
على الله
اتكالي في كل أحوالي
على الله
اتكالي في كل أحوالي على الله اتكالي على الله اتكالي على الله اتكالي على الله اتكالي
أحببت ما تهوى
الله
ولزمت ما ترضى
الله
في كل أفعالي
الله
ربي بها أدرى
الله
أخيب في سيري والله لي رجوى حاشاي إخفاقا
الله
أبدا وأن أشقى
الله
حاشاي إخفاقا
الله
أبدا وأن أشقى
على الله اتكالي
على الله اتكالي
على الله اتكالي
قصة وعبرة كنت خارجا من منزلي في صباح يوم باكر للذهاب إلى العمل وإذا بي أفاجأ بكلب يسرع نحوي وهو يلهث يبدو عليه العطش خفت منه وحاولت أن أدخل من الباب وأغلقه في وجهه لكنه عندما وصل نحو الباب وقف وهو ينظر إلي وكأنه يترجاني وقرأت نظراته كأنه يقول إني عطشان فقلت لعنة الله على يزيد فألهمني الله تعالى فدخلت وبحثت عن إناء لا حاجة لنا فيه وملأته ماء وأحضرته له وفعلا كان ينتظرني وما إن رأى الإناء أخذ يدلع لسانه وكأنه يقول لي أسرع أنا عطشان وضعت له الإناء وبقيت أنظر إليه ذرفت عيني دمعا بعد أن تذكرت كربلاء ورزية إمامنا الحسين وصحبه وبعد أن ارتوى ذلك الكلب رفع رأسه ونظر إلي وكأنه يقول لي شكرا ركبت سيارتي وأنا أتفكر في هذا الموقف طيلة الطريق إلى أن وصلت إلى العمل وبقيت طيلة ذلك اليوم تمر بي أحاسيس ومشاعر لا أستطيع وصفها كما غمرتني راحة نفسية صعب وصفها فقلت في نفسي هذه قطرة ماء أعطيتها حيوانا فكيف لو قدمت خدمة لإنسان قد يكون في أمس الحاجة وكيف سيكون شعورك بعد ذلك قررت أن أذهب إلى الجمعية الخيرية وسجلت فيها عضويتي لأخدم في دار العجزة في أوقات الفراغ وفي بقية الأنشطة الاجتماعية وهي حصيلة ذلك الدرس الذي تعلمته من ذلك الحيوان عالم المرأة عالم المرأة تجوال مباشر مع أهم قضايا المرأة المسلمة مع طرح ما يهمها ويشغلها والسعي لوضع حلول لها تتناسب مع مقتضيات العصر وفق الرؤى المعتدلة والصحيحة فيما يسلط البرنامج الضوء على قضايا المرأة بالتعرف على رأي الخبيرات والمختصات في الشؤون التربوية والاجتماعية للمرأة المسلمة عالم المرأة يأتيكم مباشرة على الهواء أيام الاثنين في الساعة 10:10 صباحا ويعاد لكم بثه نفس يوم الاثنين مساء بالساعة 7:15 وأيضا يعاد لكم في الساعة 22:00 فجرا من يوم الثلاثاء، وذلك حسب توقيت طهران العاصمة. عالم المرأة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفت عطه رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، والصلاة والسلام على الذي سمي بالسماء بأحمد وبالأرض بالمصطفى بالقاسم محمد، والتحيات الزاكيات على محال معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله، أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بحضراتكم وأنتم معنا ترفلون بأفياء الشعر الملتزم مع تجوال جديد في شعر المديح النبوي وشعر الثناء لأهل البيت عليهم السلام. نتوقف اليوم عند الشعر العماني المعاصر في مدح النبي مع قصيدة ابتكار بهجة مصطفى للشاعر عقيل اللواتي. قبل قراءة القصيدة، ها هي ذا الدعوة موصولة لكم لمتابعة السيرة الأدبية الذاتية للشاعر. أيها الأطائب، ولد الشاعر العماني عقيل بن درويش بن يوسف اللواتي عام 1972، فيما شغل مهنة التعليم وإلى جانبها ولع في كتابة الشعر. قصائده تنحى منح الشعر الكلاسيكي العمودي، كما يكتب قصائد التفعيلة أيضا. شارك في العديد من المهرجانات المهمة في الوطن العربي والإسلامي، منها مهرجان الشعر العماني الثالث بصلالة، مهرجان الغدير السنوي بالقطيف في السعودية، مهرجان الشعر العماني الرابع والخامس والسادس، ومهرجان أبي تراب الشعري في البحرين عامي 2008 و2009، ومسابقة أمير الشعراء، ووصل إلى الدور قبل النهائي وحصل على لقب شاعر الشفافية، ومسابقة ملتقى الشعراء في قناة الكوثر الفضائية. شغل منصب نائب رئيس أسرة الشعر الفصيح بالنادي الثقافي من 2008 حتى 2010، وهو عضو في العديد من المنتديات الأدبية، فيما أنشدت له العديد من قصائده الوطنية والولائية. صدرت له عدة مجاميع شعرية، منها أيقونة عشق وأشياء أخر، ونزف مدرج بالهوى، وأيضا ترانيم عشق لحاء الشهيد، والألف لام ميم ذلك الأمل الموؤود، وأيضا قل هو الحي فينا. أما الآن نتابع الاستماع إلى ما اخترناه من شعره بصوت الإعلامي الزميل السيد أحمد نجف. تفضلوا بالمتابعة.
ابتكار بهجة مصطفى. ما يبهج الروح يبقى والمدى زهر. باسم الشذا ألف الماضون ما أثر. لما بنفسجتي أهدت سمايا هدى تبسمت شفة المعنى لمن عبر. تشبثت لغتي بوحي فكنت بها ذاتي وروحي في سر المدى قدر. ورد المحبة من روض الفؤاد روى أن السماء بآيات الشذا عبر. الورد أجمل ما يهدى لروح رؤى. الورد أجمل ما يهدى لروح رؤى يسمو بها واكتمال الحب مؤتمر. سأكتب الحب وردا من دماء عمري وأنثر العمر كيما يحتفي البشر. بوحي يمر على الأنفاس يبدعها خلقا سويا به الأحلام تبتكر. بعضي يغازل نبضي والهوى لغة ومبسم الشوق غنى لحنه القمر. تواترت بسمتي نشوى كقافيتي فهام ضوئي في عشق هو الظفر. صوت التلاوة من روح الهدى عبقت آياته فاستوت من صوته السؤر. أتلوه آيا بها شعري وما نطقت نفسي فقدسي هنا قد فاق ما ابتكر. عانقت ذاتي حتى يزدهي نفسي كما ازدهى بهجة بالمبتدى الخبر. فالورد بسمة روعات لكم عبقت عطرا يوزعه في الأفق منتظر. المصطفى مهجة والمجتبى بهجة. النور والجهة الأسنى وما افتخر. أسرى به الحب حتى عاد مرتديا برد النبوة مبعوثا ويدثر.
سبحان الله عز وجل الذي أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليقلده وسام النبوة ويبيعه رحمة وبشيرا للعالمين، وأن يكون نذيرا لهم يبين لهم مسالك الخير ومواطن الشر. وهكذا ترتسم صورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أذهان الشعر اللواتي عقيلة ليصوغها نظما في قصيدته مضيفا:
هذا نبي الهدى معراجه وطن من رائعات تهادى واسمه الصور. نادت به سوسنات الروح إن هنا مما لديك سماء خيرها مطر. صلاته شفعه المعجون محمدة وضوءه نسمة أولى لمن وتر. أهدى لنا الود والنسرين يوم بدا وأحضر الورد موشوما به الخفر. أبدت لنا روحه ما كان مقترنا بالكائنات وقالت: أيها البصر، الرائعات التي أحيت هوايا فمن تسورت جهة المعنى الذي نظر. آمنت بالسحر كي نهدي وسامتنا للمانحين الخلايا الروح فانسحروا، وأنتشي فرحا في جنة خلقت حبا إذا شاءت الوردات والفكر. قلبي بنشوته الأولى يبوح لكم كما يبوح وفا من أمهم شكروا. إني بعثت غفرت الآن، فابتشروا ووزعوا بسمة الأشذاء وانتشروا.
أيها الإخوة والأخوات، قرأنا لحضراتكم قصيدة ابتكار بهجة مصطفى للشاعر عقيل اللواتي من سلطنة عمان. شاكرين كرم متابعتكم، ودمتم مسددين بدعاء النبي وأهل بيته الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام.
نعيش حياتنا دهرا ونمضي مثل ما جئنا.
جمال الحكمة الكبرى
بما رب الورى أجرى.
نعيش حياتنا دهرا
ونمضي مثل ما جئنا. إذا انتهت الحياة وما متنا.
جمال يطبع الكون نراه أينما كنا. كأن الله أوجدنا هنا كي نشهد الحسنى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 310: لا يصدق إيمان عبد حتى يكون بما في يد الله أوثق منه بما في يده. هذا القول العميق لأمير المؤمنين سلام الله عليه، حقيقة اليقين والتوكل، يرسم لنا معيارا دقيقا لكي نميز بين الإيمان الصادق والكاذب، أي الظاهري. وبتعبير آخر، الإيمان الصادق والمدعى، لأن الإنسان يدعي أمورا كثيرة قد تكون أمنية يتمناها دون أن يسعى إلى ظهورها في وجوده. لا يصدق إيمان عبد، أي لا يكون إيمان الإنسان خالصا وصحيحا في باطنه حتى يكون بما في يد الله أوثق منه بما في يده. أي هذا الإيمان لا يكتمل، يعني حتى يصبح اعتماد الإنسان وثقته بما عند الله سبحانه وتعالى من رزق ونصر ولطف وتوفيق أعظم من اعتماده على ما يملك وبيده من مال أو قوة أو علم أو أسباب أخرى. لأن ما في يد الإنسان معرض للزوال والنسيان والغفلة والنكران، فاحتمال التغيير فيه والضياع دائما موجود. القرآن الكريم أيضا يشير إلى رجلين، اسمعوا هذه الآيات بدقة، سأذكرها كلها ولا أستثني آية ما، لكي ترى المسير كيف يصوره القرآن لنا. يشير إلى رجلين، أحدهما يأمن ويثق بما في يد الله والآخر يثق بما في يده. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. يستند إلى نفسه وكأن هذه الأمور كلها جاءت باختياره وبإرادته. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. هذه الثقة الكاملة بنفسه وأنها ليست مأخوذة من الله سبحانه وتعالى هي التي أوصلت إلى هذه الفكرة. ماذا يقول؟ قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا، شوف الإنسان المؤمن كيف يصف، يقول: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. ثم ماذا كانت النتيجة بعد من هذا الحوار؟ يقول: وأحيط بثمره، هذا الذي كان يثق بنفسه، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هل ترى وهل وجدت أروع من هذه الصورة التي يقدمها القرآن الكريم للإنسان ومسيرة الإنسان واعتماد وثقته بالله أو الاعتماد على ما في يده دون الالتفات إلى رحمة الله؟ إن ما في يد الله ثابت مضمون لأنه مالك كل شيء وقادر على كل شيء.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي،
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
فالمؤمن الحقيقي يرى أن مصدر العطاء الحقيقي هو الله وأن الأسباب المادية مجرد أدوات، وهذه المرتبة والدرجة من الإيمان هي مرتبة اليقين، بحيث يشعر الإنسان أن الضامن والرازق والحافظ هو الله حتى لو كانت الأسباب الظاهرة ضعيفة أو مفقودة. إن الشخص الذي يملك مالا كثيرا لكنه يخشى الفقر دائما قلبه متعلق بما في يديه، وفي المقابل هناك شخص آخر قد يملك القليل لكنه مطمئن لثقته بأن الرازق هو الله ولو ذهبت أمواله فالله يعوضه. الإمام سلام الله عليه يريد أن تكون ثقة المؤمن هي من النوع الثاني. هذه الحكمة تعلمنا أن نتوكل على الله عند الشدائد، ولا يظن أحد بأن الدنيا عندما تضيق عليها أو عندما يبتلى بمرض ما فأنه قد انتهت، بل كل هذه الأمور فيها نوعا من الامتحان الإلهي لمعرفة صدق الإيمان عند الإنسان. عندما يدخل امتحانا أو مشروعا أو سفرا ويتعلق قلبه بجهازه ومهارته فقط ولم يلتفت إلى توفيق الله فهذا لم يصل إلى اليقين الكامل. أما من يأخذ بالأسباب ثم يعتمد على الله اعتمادا قلبيا فهذا هو المقصود من الإيمان الصادق. انظر حياة الأنبياء، هذا إبراهيم سلام الله عليه شيخ الأنبياء يرمى في النار ولم يكن عنده أي سبب للنجاة سوى ثقته بما عند الله، فهي أعظم كل الأسباب، فجعل الله عليه النار بردا وسلاما. ومن كلام لبعض الحكماء في بيان فائدة التوكل على الله سبحانه وتعالى وتسليم الأمر إليه: من أيقن أن الرزق الذي قسم له لا يفوته تعجل الراحة، ومن أيقن أن الذي قضى به عليه لم يكن ليخطئه فقد استراح من الجزع، ومن علم أن مولاه خير له من العباد فقصده كفاه همه، وجمع شمله. الإيمان الحقيقي ليس كلمات، بل اطمئنان قلبي بأن ما عند الله أهم وأبقى، وأن الله هو مالك القلوب والأرزاق والمقادير. فمن وصل إلى هذه الدرجة فقد صدق إيمانه. الإيمان الصادق يتجلى في العمل. حين ينام علي على فراش رسول الله سلام الله عليهما، وأنه واثق بأن الموت والحياة بيد الله، وفي يوم عاشوراء يقول الإمام الحسين سلام الله عليه: هون علي ما نزل بي أنه بعين الله. ومقولة زينب بنت علي سلام الله عليهما في توصيف حادثة كربلاء: ما رأيت إلا جميلا. هذا هو الإيمان الصادق الحقيقي الذي علينا أن نتحلى به ونتبعه إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
تسعى إلي ما أجمل صوت المحبوب يلاطف أذني، أرفض كل الدنيا لو جاءت تسعى إلي. شكر اللهم إليك ودف رضاك علي، شكر اللهم إليك ودف رضاك علي.
يمر في قلبي
يمر في قلبي.
الدنيا ليس لها معنى من غير رضاك، فرضاك مناهي يا جنة عيني، ناجاك حنيني حبك محرابي يا نبض هواي. أشكو لك نفسا تأمر بالسوء وإليك لجوئي، فاعصم لخطاي واردني بصيرا، أصبحت أسيرا قيدني ذنبي آذاني شقاي. يا كهف فؤادي يا كل مرادي، يرضيني رضاك فرضاك رضاك.
هذه إذاعة الطهران والساعة فيها 9 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حبت الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعنوان الرئيسي. ولايتي يعتبر حزب الله أحد أهم أركان محور المقاومة، ويؤكد أن إيران ستواصل دعمه بحزم. استشهاد 3 مواطنين لبنانيين وإصابة آخر في اعتداءات إسرائيلية جنوبية البلاد. والقسام تزف القائد رائد سعيد أبو معاذ شهيدا، وتؤكد أن حق الرد على عدوان الاحتلال مكفول. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية علي أكبر ولاية أن إيران ستواصل بحزم دعم حزب الله في خطوط المواجهة الأمامية للمقاومة. وخلال لقائه ممثل حزب الله في طهران عبد الله صفي الدين، اعتبر ولاية حزب الله أحد أهم أركان محور المقاومة، مؤكدا على الموقع الاستراتيجي للحزب ودوره الأساسي في مواجهة الصهيونية. من جانبه أعرب صفي الدين عن تقديره لدعم الجمهورية الإسلامية الشامل للمقاومة، مؤكدا أن حزب الله اليوم أقوى من أي وقت مضى ومستعد للدفاع عن وحدة لبنان وسيادته، ولن يتخلى عن سلاحه. صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن أفغانستان يجب أن تندرج في مسار تكاملي مع المنطقة.